السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع الدورة، نسأل الله جل في علاه إتمامها، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن تأتي بنا فائدتها، والله جل في علاه أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. كما نبدأ دائما بالعقيدة. الحمد لله على كل حال. فنبدأ بالعقيدة والرؤية. قال المصنف رحمه الله تعالى الزنجاني رحمة الله عليه، ونحن مع الرؤية، يعني أبشر الإخوة أن تمت 4 أشهر اليوم تمام 4 أشهر في هذه الدورة، ونحن إن شاء الله يعني نقدر لها أنها تنتهي في جميع موادها بإذن الله في هذا العام، ثم نجدد العهد أيضا لتأسيس وتأصيل طلبة علم. نريد أن يكونوا من أهل العلم حقا الذين قد من الله عليهم ورفع قدرهم، نسأل الله أن يجند جنودا لهذه الأمة. نعم، تعمل لله جل في علاه، المستعان. قال زنجاني: سميع بصير واحد متكلم مريد. أجوز التسمية واقفة على التوقيف. نعم، أخذنا بأن أهل السنة والجماعة قد هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ونظروا بعينين جميلتين، عين القدر وعين الشر. وهناك طائفتان ضلتا الطريق على طرفي نقيض، من ينظر بعين القدر ومن ينظر بعين الشر. من محض عين القدر كانت المعتزلة، فقالوا: خلق العبد أفعال نفسه، والأمر أنف، والله لا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. والطائفة الثانية طائفة محضت النظر إلى عين الشر، فقالوا بأن الأمر كله لله جل في علاه، وكل الأفعال يعني مرادة وتفعلها الله جل في علاه. ويرون أن العبد مظلوم، ألقاه في اليم مكتوف اليدين، وقال له: إياك أن تبتلي بالماء. والإشكال، كل الإشكال، أنهم ضربوا عين القدر بعين الشر. هذه الطائفة جعلت كل إرادة هي إرادة شرعية، كل شيء في غير محاب الله يقع بإرادته، معلنين أن الله منزه عن إرادة الفحشاء. وهم القدرية، هم المعتزلة، وبسبب ضلالهم وصفوا الله بالنقص والعجز. فالقدرية هم الذين محضوا النظر إلى الشرع، وقالوا: الأمر أنف، وقالوا: الله تعالى لا يخلق أفعال العباد، وقالوا: الله لا يعلم الشيء قبل أن يعمل. فوصفوا الله بالنقص والعجز، وضربوا القدر بالشرع، فوقعوا بذلك في ضلال مبين. وكما قلنا، جعلوا الناس خالقين مع رب العالمين. والإشكال عندهم أن الله جل وعلا لا يريد الشرع. اللهم أمين، رضي الله عنك فاطمة، أحسن الله إليك، هذا أهم دعاء. نظروا في هذه المسألة على تأصيلين، أو قالوا إن الله لا يريد الشر ولا يريد الفسق ولا يمكن أن يحبه. نعم، إن الله لا يحبه، لكن لا تقول لا يريده. هذه المسألة ينظر الله على تأصيلين. التأصيل الأول أن الله جل وعلا أفعاله كلها كأن الله جل في علاه أفعاله كلها كمال، وأن الله جل في علاه ما فعل أمرا إلا وفيه الخير وفيه الحكمة ويؤول إلى الخير. فلله الكمال المطلق وأسماء الحسنى وصفاته العلى، سبحانه جل في علاه، فله الكمال في أفعاله وله الكمال في قضاء وقدره. فلا يمكن أن نقول أن المفعولات التي تكون من أفعاله شرا محضا أبدا، هي خير أو تؤول إلى الخير. كل أثر فعل الله جل في علاه إما لخير، إما خير، وإما يؤول إلى الخير. وكل أفعال الله جل وعلا عن علم وعن حكمة. قال: هو الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإن علمت ذلك وعلمت أن أفعال الله كلها كمال، فلا بد أن تعلم بالعين الثانية، وهي أن التأصيل يتناول الشرور، الشرور كشرور القصف والقصف والسرقة والقتل والسرقة والزنا. هل الشر فيها شر محض أم هو شر نسبي إضافي؟ هذا شر نسبي إضافي، وهذا تأصيل ثاني لابد لطالب العلم أن يتقنه، فينبغي أن يعلم الشرور. نعم، قسمان: شر محض لا خير فيه من وجه، هذا غير موجود، هذا غير موجود، لا يوجد بحال من الأحوال. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول: تمحض الطاعة غير وارد، وتمحض المعصية غير وارد. ولذلك الماوردي قال: حتى إبليس لما قال ربي بما أغويتني، هذه أقرب الربوبية، هذه طاعة، هذه طاعة. فالشر المحض غير موجود في الكون، لا يمكن أن تقول هناك شر محض في الكون. الشر الذي في الكون هو شر نسبي إضافي، والمعنى يؤول إلى الخير. شوف أرأيت قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. لكن لا بد له منه، لأنه بالموت سألقى ربه، وبالموت يفتح له باب الجنان، إن كان من أهل الجنة فيفتح له باب من الجنة ويرى مقعده في الجنة، وهذا خير، فمآله إلى الخير. فالشر النسبي إضافي، حتى إبليس يعني هو شر لكنه يقول إلى خير أو نسبي إضافي، لما فيه خير. قالوا: ما الخير الوجه الذي فيه الخير فيه؟ قال: تمييز أهل الخير من أهل الشر، من أهل الحق وأهل الباطل، يميز الله به يعني بين 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 أهل الشرور وأهل السرور والحسن. فإن نظرت إلى قطع يد السارق فهي شر للسارق، تقطع يده، لكنها خير لباقي المؤمنين، تحفظ أموالهم. ومن رأى من السراق قطع اليد بهذه السهولة في ربع دينار يقول: لا أحافظ على يدي، فلا يتجرع على السرقة. فهنا نقول: نعم، إن الله تعالى أراد الشر كونا، والشر ليس شرا محضا، أراد الشر كونا والشر ليس شرا محضا، بل هو شر إضافي. شر نسبي إضافي. وإذا قلنا بذلك وهذا الاعتقاد الصحيح ردا على القدرية بالنظر الصحيح أنه يكون في الكون ما لا يحبه الله، نعم، لأنه سيؤول إلى ما يحبه الله جل في علاه. ولكن يبقى هنا، إذا قلنا نعم الشر ليس محضا إنما هو شر نسبي إضافي، فهل يمكن أن ينسب لله جل في علاه؟ قلنا: لا ينسب لله، ونسبته لله فيه سوء أدب مع الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك، الشر لا ينسب إليك. قال الله تعالى: والشر ليس إليك، يعني لا ينسب الشر إليك. ما ينسب إليك إلا الخير. ولذلك شوف إبراهيم كيف تأدب مع الله، قال: وإذا هو الذي يطعمني ويسقين، وإذا يطعمني ويسقين أو أضافه إليه مباشرة، وإذا يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي. قال: وإذا، انظر أخي الكريم، يعني عندما يشفي الأمر راجع إلى الله جل في علاه، الشفاء ينسب إليه مباشرة، المرض لا، مع أنه الذي خلقه وكونه سبحانه وجل في علاه، وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. لكن من الأدب مع الله ألا تنسب الشر لله جل في علاه. حتى الجنون كانوا أفقه من هؤلاء الملاعين من المعتزلة في ذلك، قالوا: وأن لندري أشر أريد به، وأن لندري أشر أريد به أهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسب الرشد لله جل في علاه نسبة مباشرة ونسب الخير له ونسب الخير له مباشرة، ونسبة الشر ما كانت إلا للمبني لمن لم يسمى فاعله. أشر أريد من في الأرض، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهمت أنا في الآية، الحمد لله ذكرني له به. أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فتقول هنا لما ذكر الشر جعلها لمن لم يسمى فاعله، ولما ذكر الرشد ذكره بنسبة مباشرة لله جل في علاه. شوف هنا إبراهيم يقول بالأدب: والذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فعند فعل الخير نسب ذلك مباشرة لله تعالى، أما عند المرض نسبه لنفسه. وقال تعالى: وأنا لندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه الطائفة الأولى ضلت لأنها نظرت بعين عوراء، أما الطائفة الثانية التي نظرت بعين أخرى، عين عوراء أخرى، هي طائفة الجبرية، وهؤلاء أسوأ من القدرية، هؤلاء أسوأ، والأشعار كلهم جبرية، الذين جعلوا كل إرادة في القرآن والسنة إرادة كونية لا تتخلف، بمعنى أنها واقعة لا محالة. فهذه الطائفة قالوا: كل ما في الكون مراد لله، ونحن هكذا. نحن نطبق مراد الله جل في علاه فينا، لذلك يرون بأن في النهاية أن العبد مجبور، في النهاية العبد مجبور. كل فعل يفعله هو مراد الله. والذين فعلوا فحشرا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكما قلت هذه الطائفة أسوأ طائفة، هي أسوأ طائفة، ولذلك قالوا: ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال: إياك إياك أن تبتلى بالماء. فوجدوا أن الزنا، أن السرقة، أن القصف، كل هذه يرونها حقيقة أنها نسبت للعبد مجازا، أنها نسبت للعبد مجازا، فيجعلون الله هو الفاعل الحقيقي لكل شيء إلا الله المشرك، نعوذ بالله من ذلك. وأما الطائفة الثالثة بالنسبة للإرادة هي الطائفة الوسط بين ضالتين، بين ضالتين، بين عينين عورتين. فلذلك نقول هذه الطائفة هي التي قال فيها الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل السنة والجماعة هم الوسط، جعلوا للعبد إرادة يحاسب عليها، يعاقب، يثاب فعله. وأن تلكم الجنة ورثموها بما كنتم تعملون، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، بقى سببية هنا، بما كسبت أيدي الناس. فجعلوا للعبد إرادة يحاسب عليه ويعاقب عليه، لكنها غير مستقلة، هي إرادة نعم، لكنها تحت إرادة الله، مشيئته تحت مشيئة الله. لا يكون في الكون شيء يخرج عن الله جل في علاه، لأن الله قال: ومن شاءنا إلا يشاء الله، لكن جعل لهم مشيئة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذلك رتب الثواب والعقاب على أفعال العباد. والفعل هنا له وجهتان: الوجهة الأولى الفعل والترجمة الحقيقية، والثاني هي الخلق والإيجاد من عدم. فتنسب لله خلقا وإيجادا من عدم، وتنسب للعبد فعلا واكتسابا. يبقى كل الفعل في هذا الباب ليس فيه ضرب للشرع، ينظرون عين القدر فيضعوها مواضعها، وينظرون عين الشرع فيضعوها مواضعها. وهنا نقول: الزنا، السرقة، القصف، ينسب للعبد فعلا واكتسابا، هو الذي زنى، هو الذي سرق، وينسب للرب خلقا وإيجادا لأنه القادر على كل شيء. والصلاة والصوم والحج والجهاد والصدقة والطواف ينسب للعبد فعلا، وينسب لله خلقا وإيجادا. وهؤلاء لم يضربوا الشرع بالقدر، بل نظروا بعين الشرع وعين القدر، ووضعوا كل شيء في موضعه. الأولون جعلوا العبادة خالقين مع الله، القدرية الذين يقولون الأمر أنف، والآخرون الضلال الأشاعرة يرون يحتجون بالقدر على المعاصي، ويرون بأن الفعل أصلا هو فعل الله جل فعلا. نعم، على أن تعود يا فاطمة سريعا، وهذه مادة مذاكرة فيها الأسئلة. نعم، الحمد لله على كل حال. والمعتزلة يجيبون على الله إثابة المطيع وأيضا الجرح في العصاة، وهؤلاء استدلوا على المضامين الباطل. قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال هذا دليل أن الفعل ليس للإنسان إنما هو لله، وهذا الجبرية الأشاعرة، لأن الله هو الذي رمى، وقد بينا ذلك أن المثبت غير المنفي. قال: وما رميت إذ رميت، يعني أنت رميت، أنت رميت لكن الله رمى، أنت رميت لكن أنت سددت لكنك الذي أنت رميت لكنك لم تصب، أنت رميت لكنك لم تصب. فالمثبت هنا غير المنفي هنا. فهم رمى النبي صلى الله عليه وسلم، رمى حقيقة، قال شاهة الوجوه، رمى حقيقة. من الذي سدد؟ من الذي جعلها تنزل في عين كل واحد منهم؟ الله جل في علاه، الله جل في علاه. قالوا: إن فتوا من هذه الآية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل الجنة أحدا، لن يدخل الجنة أحدا الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا تغمدني الله برحمته أو مغفرة ورحمته. قالوا: إذن الدليل ليس لها أثر، وأن الأعمال ليست هي سبب دخول الجنة، إذن المسألة تنسب للعبد مجازا، هؤلاء الجبرية. وعلى هذا فالأعمال ليست من الإنسان، والإنسان ليس له عمل أصلا، وهذا باطل. نحن نقول هنا في قول سلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، أو لن يدخل أحد الجنة بعمله. الباء هنا المنفية غير الباء المثبتة بقوله: وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. باء وباء، فالباء المنفية في الحديث هي باء المقابلة، ما في عمل أصلا الإنسان يستحق أن يصل به إلى الجنان، ما في عمل أصلا يصل به المرء إلى حقية رضوان الله جل في علاه، ما في، هذه أعمال يسيرة. ما في عمل يصل بالإنسان إلى ذلك، فالباء ليست مقابلة. الحمد لله. الباء هنا ليست مقابلة، الباء هنا في قولي: لا أو أن تلكم الجنة أورثتموها من كنتم تعملون، هي باء الثواب، باء السببية، يعني أنتم دخلتم الجنة بسبب، ونلتم رحمة رب الله بسبب الأعمال. وأما قوله: لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء هنا باء المقابلة، ما فيش عمل يقابل، كيف العمل يقابل؟ يقابل إيش؟ الرجل الحديث أن كان ضعيفا قام يصلي ويصوم لله جل في علا، فقام فلما جمعه الله جل في علا قال: ادخل الجنة برحمتي. قال: لا، بعملي. فقال له النبي، قال الله جل في علا: يعني من الذي أجرى لك البحار والأنهار وأطيب لك الثمار وقوى بدنك على الصيام والقيام؟ قال: أنت. قال: إذن زنوا نعمة من نعائمي مقابل عمله، فوزنوا العين مقابل عمل، فرجع كفة العين، فقال: إلى النار. وهو في وهة النار وقف، فقال: ما تنتظر؟ قال: أنتظر رحمتك. قال: أدخل الجنة برحمتك. قال: نعم، برحمتك. فأنت الأعمال سبب لأن ترتقي إلى رحمة الله، فتدخل الجنة برحمة الله جل وعلا، هذا الأصل. يبقى إذن قوله: وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء ليست باء مقابلة، باء سببية، وهي المثبتة. فكانت سببا في الارتقاء الى رحمه الله فيدخل الجنه برحمته. واما قوله لن يدخل الجنه احد بعمله، الباء هنا باء مقابله، ما في مقابله، ما في شيء يقابل نعم الله جل في علاه. وبهذا رد عليهم في هذه الايه التي الحديث الذي تمسكوا به. وقلنا بأن الشر أيضا لا ينسب لله جل في علاه، مع أنه خلقه وأوجده من عدم. نعم، لا ينسب لله جل في علاه مباشرة، والشر ليس إليك. ليه؟ لأنه يقول إلى خير، ولكن عند الخلق والإيجاد نقول نعم. وأيضا من آخر الاحتجاجات التي يحتج بها القدرية في ذلك الجبرية في ذلك احتجاج موسى، قال احتج آدم وموسى وقال آدم الله جل وعلا قدر علي ما أنا فيه. وهذا الاحتجاج ما كان احتجاج على المعيب، ما كان احتجاج على المعصية، كان احتجاج على المصيبة. قال أترى أن الله جل وعلا كتب علي ذلك قبل أن أخلق السماوات ب50,000 سنة؟ قال نعم. قال علامة، يبقى علامة أنت إيش؟ يعني تلومني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى. فالاحتجاج بالقدر جائز على المعايب، على المصائب لا على المعايب. ما يجوز أن يحتج المرء بالقدر على المعايب لأنه الذي فعل ذلك. نعم، الله كما الله افعاله كلها كمال، وكمال كمال الافعال انه خلق واوجد من عدم، والعبد الشر منه لانه الذي زنى وسرق وفعل كل ذلك. اما توجيه قوله من شر ما خلق، يعني من شر ما مخلوق، الشر الذي في الخلق، ما قال من شر ما فعلت، قال من شر ما خلق، يعني من شر المقضي، من شر المخلوق. وذلك قال قل اعوذ برب الناس مالك الناس، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالاحتجاج بالقدر على 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 المصائب لا على المعايب. طب وش الدلاله؟ الدلاله انه ادم عليه السلام اقر بالمصيبه واقر بالمعصيه وتاب منها. ربنا انا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا او ترحمنا لكننا من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب. ولذلك قال العلماء حتى لو كان القدر إذا احتج به على المعصية لابد أن يكون تاب أولا، لأنه لو تاب لا يضرب العين القدر بعين الشرع. فقد اعترف بجرمه واعترف بمعصيته، فيمكن احتج بالقدر هنا ويقول الله قدر علي. إن لله ما شاء قدر الله ما شاء فعل، إن لله حكم وشؤون. الحمد لله. فهنا دقة الأمر في النظر بين الاثنين، بين العينين. عين الشرع وعين ايش؟ عين الشرع وعين القدر إلى علوم القرآن. أرجو أن تكون هذه المسألة، مسألة الإرادة الكونية والشرعية، قد اتضحت جدا في الخلاصة. عينان عورتان، العين الأولى عين القدرية الذين قالوا أمر أنف، الأمر أنف، وأن الله لا يعلم أشياء إلا بعدما تعمل، وأن الله لم يخلق أفعال العباد. والعين العوراء الثانية هي عين الجبرية الأشاعرة، يقولون بأن الفاعل الحقيقي هو الله، والفعل ينسب للعبد مجازا. وهؤلاء ضربوا الشرع بالقدر وضربوا الشرع بالقدر. وأهل السنة والجماعة وسط بين عينين عورتين، وهما عينان جميلتان. يقولون الأمر ينسب الفعل للعبد فعلا واكتسابا، وينسب للرب خلقا وإيجادا. وقالوا بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وإحنا شرحناها الأسبوع الماضي والله الحمد والمنة. أقول إخوتي الكرام، ما زلنا مع العام والخاص، وقلنا أن القرآن يخص بالقرآن، القرآن يخص بالقرآن، وأيضا